أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ضوابط في الرمي بالبدعة. وضع العلماء كثيرا من الضوابط الحاكمة لمسألة الرمي بالبدعة حتى لا تكون خبط عشواء ورميا في عماية. ومن هذه الضوابط شروط المبدع. الرمي بالبدعة طعن في عدالة الراوي، فالراوي لا يكون مقبول الحديث حتى يكون عدلا ضابطا، فالطعن في عدالته من جهة البدعة من أخطر ألوان الطعن، والرمي بالبدعة طعن في عدالته. العدل هو المرضي في دينه وسلوكه في المجتمع الإسلامي السوي، وقد فسره المحدثون والأصوليون وعرفوه بتعريفات شتى، ولكنها في جوهرها لا تخرج عن هذا. هو المرضي في دينه وسلوكه في المجتمع الإسلامي السوي. الطعن بالبدعة سلب للعدالة من المطعون فيه، وهي من أخطر ما رمي به راوي. ولذلك كان لا بد من توفر شروط في من يقبل منه الطعن، وإلا عد أي الطعن مهدرا لا قيمة له. وهذه الشروط منها ما هو عام في كل مجرح، أنه قد يجرح الراوي بغير البدعة فيما يتعلق بالعدالة، وأيضا فيما يتعلق بالحفظ فقد يجرح الراوي بغير البدعة. إذن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع منها شروط عامة ينبغي أن تتوفر في كل مجرح ببدعة أو بغير بدعة، ومنها ما هو خاص في من يجرح بالبدعة خاصة ويسم بها. فمن ذلك العلم والتثبت والتقوى والورع، هذا من الشروط العامة التي ينبغي أن تتوفر في كل مجرح، العلم والتثبت والتقوى والورع. قال الذهبي رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وقال رحمه الله في الميزان في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. وقال في تذكرة الحفاظ: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا، والجهبذ والجهباذ هو النقاد الخبير بغوامض الأمور. قال: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما يلزم الجارح في جرحه فقال: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. وقد حاول الضال المبتدع الحلبي أن يتخذ هذا القول لابن الصلاح رحمه الله تعالى تكئة يتكئ عليها من أجل نسف قواعد الجرح والتعديل. يقول: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. وقد رددت بقولي: أخطأ غير واحد على غير واحد وأصاب الآخرون في من جرحوه، فكان ماذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم رحمه الله: على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورادة لحكم من أحكام الدين. ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان الكلام غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر، قال: وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة، مع أن أهل الجرح جرحوه، ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة. فهذا الذي مر مسلم، ولكن هنالك أمور يجرح بها الراوي الناقل لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يجرح بها المتكلم في العلم والمصنف فيه. هذه الأمور تكون بينة مكشوفة ظاهرة في مخالفتها للكتاب والسنة لكل أحد، هذه لا تحتاج إلى علم. يعني إذا رأى مسلم من عوام أهل السنة علم أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى مخرج من الملة، رأى رجلا يذبح لغير الله تبارك وتعالى فقال: هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، اتق الله وأقلع عن هذا، فإن الذبح لغير الله لا يجوز، أيقال له: أين علمك؟ هناك أمور واضحة. وأما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم ونظر وبحث ودراسة إلى غير ذلك، هذه لا يقدم عليها إلا من كان موصوفا بالصفات التي مر ذكرها. وأكثر الذين يلعبون في هذا المجال من الصبية الذين يدعون أنهم من أهل السنة وغالبهم من الحدادية البغضاء، وهم أخس وأحط وأقل وأذل الطوائف المنحرفة بعد الروافض، إن لم يفوقوهم في هذا الباب، هؤلاء الذين يلعبون في هذا المجال يتكلمون فيما لا علم لهم به، أكثرهم بل عظمهم بل كلهم من الحدادية الضلال جهلة، جهلة بما يتكلمون فيه، جهلة بما يحكمون به، جهلة بمن يتكلمون عنهم، وهم من أهل الافتراء وأهل الكذب إلى غير ذلك مما هم موصوفون به حقيقة، وصفاتهم تلك ملازمة لهم لا تنفك عنه. هؤلاء إذا تكلموا في هذا كان غيبة وبهتا ورميا للمسلمين بما ليس فيهم وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، ويصدق عليهم ما مر ذكره. وما أهل السنة فإنهم متثبتون، يفحصون ويبحثون وينظرون ويتأملون، ويعرضون كلام كل متكلم على كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه وزيفوه وحذروا منه ومن أهله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يظنن ضال أن ما مر ذكره لأنه في جملته إنما هو منصب على رواة الحديث، لأن البحث الذي استل منه هذا المبحث هو ضوابط التبديع، هو في الرواة المبدعين من رجال الكتب الستة كما سيأتي. فعند المصنفين للكتب الستة أعني البخاري ومسلما وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، عندهم من الرواة من هو شيعي، من هو خارجي، من هو مرجئي، من هو قدري، إلى غير ذلك من أصناف هذه البدع. وقد تتبعتهم فأحصيتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وذكر عظمهم ومجملهم السيوطي في تدريب الراوي، ثم صنف هؤلاء الرواة على حسب بدعهم، ثم نظر في هؤلاء، لذلك قل الرواة المبدعون، يعني الذين رموا بالبدعة إما بحق وإما بباطل، ثم نبحث في حال أولئك الرواة. فمنهم مثلا عبد الرزاق رحمه الله تعالى، جبل من جبال العلم ومتثبت من المتثبتين الكبار في الرواية والأخبار، وهو شيخ أئمة عظام، منهم أحمد ومنهم يحيى بن معين، الذي قيل له من رجل سافر إلى عبد الرزاق فلم يروع عنه، قال وجدتهم قد تكلموا فيه فلم أروع عنه، فقال والله لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. وهذه مبالغة، يقول لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه، يعني ما هذا الذي تقول تكلموا فيه، رمي بالتشيع رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يتركوا الرواية عنه. فعبد الرزاق رحمه الله تعالى جبل، ومع ذلك رمي بالتشيع، بل رمي بالكذب رحمه الله تعالى، بل رمي بالاختلاط بأخرى، وكل ذلك بحثته بفضل الله تبارك وتعالى من أقوال علمائنا المتقدمين لبيان وجه الحق في ذلك، وذكرته لا لأدافع عنه استقلالا، لأن البحث لم يكن مبنيا على ذلك، وإنما كان مبنيا على فحص أحوال الرواة المبدعين من رجال الكتب الستة، من أجل أن نصل في حال هؤلاء من حيث البدعة إلى قول فصل على حسب القواعد التي نؤسسها في الجزء النظري من الرسالة، ثم نطبق تلك القواعد في الجزء التطبيقي العملي على أولئك الرواة المبدعين من رجال الكتب الستة، لكي نصل في النهاية إلى نتائج تكون مؤسسة على القواعد المرعية عند أهل السنة والجماعة من علمائنا المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا الذي مر ذكره كله كان متعلقا برواية الحديث، ولكن هو منسرح بذيله على كل ناقل للعلم ومتكلم فيه، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يفصل بين الرواة وبين من تكلم في العلم من غير الرواة. فجهم لم تكن له رواية، ولكنه زرع شرا عظيما كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، فجرحوه وتكلموا فيه وحذروا منه ومن نحلته التي انتحلها وملته التي ابتدعها إلى غير ذلك، كما مر في الحلاج رموه بالزندقة وصلب، إلى غير ذلك كما كان مع غيلان القدري عندما أمر هشام بصلبه وقد مر. فهل كان هذا من أهل الرواية؟ لم يكن من أهل الرواية، وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد إلى غير هؤلاء من رؤوس الضلالة لم يكونوا من أهل الرواية، ولكنهم حكموا عليهم وبدعوهم، بل حكموا عليهم بالزندقة والخروج من الملة، وحكموا بصلبهم وقتلهم إلى غير ذلك مما حكموا به. وهناك أمور واضحة لا تنتطح فيها عن زان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنتطح فيها عن زان، فهذه يتكلم فيها كل أحد، هذا مبتدع، هذا مشرك، هذا كذا، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مؤسسا على ما عند المرء من المعرفة الصحيحة المؤسسة على الكتاب والسنة. عوام أهل السنة يحكمون أحيانا بأحكام، وهذه الأحكام أحكام صحيحة لا يراجعون فيها. الذي يذبح للجن رجل عامي من عوام أهل السنة، وجد جارا له يذبح، فقال زادك الله بركة وفضلا لما تذبح؟ يقول لأن هذه الدار يسكنها جني فاجر لا يرضى إلا بأن أذبح له في كل عام. فيقول هذا شرك بالله مخرج من الملة، هذا شرك أكبر، سمعت هذا في مجالس أهل السنة، أينكر عليه؟ هذا رجل عمي جاهل، ولكن الرجل من عوام أهل السنة لو ناظر ألفا من علماء أهل البدعة لغلبهم. من شروط المبدع، وهي من الشروط العامة في كل جارح، معرفة أسباب الجرح والتعديل. فينبغي أن يكون عارفاً بما يجرح وما لا يجرح، مميزاً لما يعدل وما لا يعدل، وإلا تورط في تجريح بغير مجرح أو تعديل بلا سبب حق. جمع ذلك الحافظ ابن حجر في قوله: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر ابتداء من غير ممارسة واختبار. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي في الجرح، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. من شروط المبدع، وهو من الشروط العامة في كل جارح، تحرير مدلولات الألفاظ في اللغة والاصطلاح. قال التاج السبكي: كثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، والخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، أمر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم. قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن، وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أشبه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب. قال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ، فإذا أخطأ الرجل قالوا كذبت، وإنما يريدون أخطأت. فأهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ، فإذا وجدت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعكرمة مولاه كذبت أو ما أشبه، فلا تظنن أنه يرميه بالكذب الذي هو نقيض الصدق، وإنما يرميه بالكذب الذي هو الخطأ الذي هو نقيض الصواب. لابد من معرفة ذلك في كلام المتكلمين. أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ. من شروط المبدع، وهو من الشروط العامة في كل جارح، ما قاله السبكي: الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، كما يكون من النظراء أو غير ذلك. وهذا الذي قاله السبكي وحاله حاله كما هو معلوم، وقع هو فيه غفر الله له، فإنه كان يحمل على شيخه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ويلمزه بالكلام، مع أنه يعترف بأنه إنما تخرج على يديه في هذه الصناعة وسلك بسببه في أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك مما قال، ومع ذلك فكان يحمل عليه لأنه كان يذهب مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، وأما هو فكان يميل إلى غير ذلك ويقول به، كما كان أبوه منافراً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، كما يكون من النظراء أو غير ذلك. قال اللكنوي في الرفع والتكميل: الجرح إذا صدر عن تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا المطرود. ولهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي إنه دجال من الدجاجلة، ما محمد بن إسحاق، والعلامة الحافظ الأخباري محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية، ولد سنة 80 من الهجرة، ورأى أنس بن مالك بالمدينة وسعيد بن المسيب، وهو صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، وكان علامة في المغازي، ومات سنة 50، وكانت بينه وبين مالك منافرة. كان يقول: اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره. وكان يقول أيضا إنه ليس من أصبح صليبة، فكان يغمز مالكا في نسبه كما يرميه في علمه. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول عن دجال من الدجاجلة، فكانت بينهما منافرة. فلم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي إنه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر من منافرة باهرة، بل حققوا أنه يعنون محمد بن إسحاق أنه حسن الحديث، واحتجت به أئمة الحديث. ولم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري، ولا قدح الثوري في أبي حنيفة الكوفي، ولا قدح ابن معين في الثوري، ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة. بل تكلم يحيى في الشافعي، والشافعي هو الشافعي، ولم يضره كلام يحيى بشيء، مع أن من مسه ميسم يحيى سقط، ولكنه لم يصنع شيئا في الجبل، فمعوله الذي إذا مس صخرة مهما كانت صلبة فتتها لم يصنع شيئا في الجبل الأشم محمد بن إدريس الشافعي. نظائر ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرة. ومن ثم قالوا: لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر، أي إذا كان بلا حجة، يعني هذه القاعدة ليست مطلقة، لأنهم يقولون هذا معاصر لفلان فلا يقبل قوله فيه. كيف؟ إذا كان هذا الجرح بحجة قبل كلامه. لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر، أي إذا كان بلا حجة، لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. والزروب جمع زريبة. فكما تتغاير التيوس في زروبها كذلك يتغاير العلماء. قال اللكنوي أيضا: قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو مقيد، وهذا القيد مهم جدا، لأن أهل الأهواء لا يتقيدون به بل لا يذكرونه، وهو مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة، وكانت مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في التنكيل، وهو ذهبي العصر رحمه الله رحمة واسعة، قال: كلام العالم في غيره قد يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم. وكلامه هاهنا من الدقة في غاية ومن النفوذ في نهاية رحمه الله، فقد كانت بصيرته في هذا الموضع عند كلامه كما هي في كثير من المواضع نفاذة ومتألقة. قال رحمه الله: كلام العالم في غيره قد يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم، قد يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم. وينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، وأن يراعوا فيما نقل منها هذا الأصل. بل قد يقال: لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما، أي الذي أصدره في حال غضبه، ف ففي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لفظ البخاري. والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد مما يحتاج إليه الحكم في كثير من الخصومات، فقد تكون الخصومة في 10 دراهم فلا يخشى من الحكم فيها عند الغضب إلا تفويت 10 دراهم، فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير وأحاديث كثيرة، ولو لم يكن إلا حديثا يعني يفوت لكان عظيما. ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة، وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه رجاء أن يكف عما كرهه له بعبارة ليست بكذب ولكنها خشنة موحشة يقصد الإبلاغ في النصيحة، يعني الذي يتكلم في صاحبه الذي بلغه عنه ما يكرهه فتكلم فيه ذما له في وجهه أو بحضرة من يبلغه رجاء أن يكف عما كرهه له بعبارة ليست هي في حقيقتها بكذب، يعني ما يتكلم به عندما يبلغه عنه ما يكرهه ليس كذبا في الحقيقة لكنها عبارة خشنة موحشة يقصد الإبلاغ في النصيحة، وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرا لا بأس به بل قد يكون خيرا، ولكن يخشى أن يجر إلى ما يكره كالدخول على السلاطين وولاية أموال اليتامى وولاية القضاء والإكثار من الفتوى، وقد يكون أمرا مذموما وصاحبه معذور، ولكن الناصح يحب لصاحبه أن يعاود النظر أو يحتال أو يخفي ذلك الأمر، وقد يكون المقصود نصيحة الناس بالتنفير من ذلك الأمر بتلك العبارة الخشنة الموحشة لئلا يقع فيه، إذ قد يكون لمن وقع منه أولا عذر ولكن يخشى أن يتبعه الناس فيه غير معذورين. وأما ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يخشى فيه الخطأ، وأئمة الحديث عارفون متبحرون متيقظون يتحرزون من الخطأ جهدهم لكنهم متفاوتون في ذلك، ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر. والعالم إذا سخط على صاحبه فإنما يكون سخطه لأمر ينكره فيسبق إلى النفس ذلك الإنكار وتهوى ما يناسب ذلك الإنكار، ثم تتبع ما يشاكله وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخط عليه لأمر لولا السخط لعلم أنه لا يوجب الجرح. وأئمة الحديث متثبتون ولكنهم غير معصومين من الخطأ، وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بكلام النسائي في أحمد بن صالح وكلاهما إمام جبل، ولما ذكر ابن الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقوله: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا يعني ما كان من جرحه لأحمد بن صالح، إذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأنه لو أتى بذلك القدح الذي يعلم بطلانه متعمدا لكان هو المجروح، لأنه يجرح بالهوى فيكون جرحه قد ارتد عليه. انتهى كلام ابن الصلاح. قال المعلمي: وهذا حق واضح، إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح، والفرض أنه ثابت العدالة، وكل ما يخشى في الذم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل، فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية لكنه صالح في دينه كأبان بن أبي عياش، أو غيور على السنة كمؤمل ابن إسماعيل ومؤمل بوزن محمد، أو فقيه كمحمد بن أبي ليلى، فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته، وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المدح، كما يروى عن حماد بن أبي سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش فقال أبان خير من شعبة، وهذا عجب من العجب، ولكن هو يرى أن الناس بالغوا في الطعن فبالغ هو في المدح، وكان من طعن شعبة في أبان بن أبي عياش قوله لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبان، ويقول داري وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث، فلما رأى ذلك منه قال أبان بن أبي عياش خير من شعبة، وقد يكون العالم وادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم لا سيما عند الغضب، كأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك، فإن الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من ذمه، وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب، وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره، واحتمال التسامح في الثناء أقرب من احتماله في الذم، فإن العالم يمنعه من التسامح في الذم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه، فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه، ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، وهذا كله يدخل تحت شرح ذلك العامل النفسي قدح الساخط ومدح المحب، وكيف يتعامل الجارح المعدل مع أقوال أهل العلم في حالاتهم كلها. من شروط المبدع أيضا، وهي من الشروط العامة في كل جارح، العلم بالأحكام الشرعية، لأن الجهل بالأحكام الشرعية داع إلى جرح من لا يستوجب جرحا بما لا يوجب جرحا، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه، أي عن سبب تجريحه، وألح عليه، أي في بيان ذلك السبب الذي جرحه به، فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيها، وقد أصابها رشاش البول. قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش؟ يعني رأيته يبول وقد جاءت الريح فجعل رشاش بوله يصيب بدنه وثوبه، ثم صلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل. فهذا جرح بلا موجب يدل على الجهل كما ترى. أحيانا يكون ذلك واقعا لا من جهل، وإنما من بعض تثبت، وهو ما يحلو لبعضهم أن يقول عنه تشدد، كما كان شعبة يفعل أحيانا، فإنه رأى رجلا من أهل الرواية فأخبر من حوله أنه مجروح، فقالوا له: لما جرحته؟ قال: رأيته يركب برذونا ملء فروجه، يعني يسابق به الريح، وأي شيء في ذلك؟ كأنه يريد أن يكون الراوي متثبتا وقورا، لأنه يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.